تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية في سورة النور. إشارة إلى جمعين بين الفضيلتين، يعني يحافظون على الصلاة ويعمرون المساجد صلاة الجماعة، وفي نفس الوقت يسعون إلى الرزق الحلال رجال يسبح له فيها بالغدو والأبصار رجال. لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والعاقبة للتقوى، أي والعاقبة الحسنة من كل من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا، كما قال في الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين. في الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال تبارك وتعالى: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول الفلسفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول آخر الأقوال عندي في معنى هذه الآيات الكريمة أن الكفار اقترحوا على عاهدهم في التعلم آية على النبوة كالعصا واليد من آيات موسى، وكما قد قاله، واقتراحهم لذلك بحرف التحضير الدال على شدة الحظ في طلب ذلك بقوله: لولا يأتينا، أي هل يأتينا محمد بآية كما قد قاله وعصى موسى، أي نصب ذلك منه بحظ وحد. فاز لهم الله بقوله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، وهي هذا القرآن العظيم، لأنه آية هي أعظم الآيات وأدلها على الإعجاب. وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم لأنه بينة، لأنه بينة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، توافق القرآن أو تبنى بينة، لأنه بينة ما في الصحف الأولى، لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، فهو غيرة واضحة على صدقها وصحتها. القرآن الكريم يشهد بصدق وصحة الكتب السابقة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. بين معنى أولم تأتهم غيرة ما في الصحف الأولى، وهو القرآن الكريم الذي هو حجة وبرهان قاطع على صحة ما أنزله الله من قبل من الكتب كالتوراة والإنجيل وغير ذلك. كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه جل وعلا في سورة العنكبوت في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فقوله في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو معنى قوله تبارك وتعالى في سورة طه: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ويجد ذلك إيضاحا الحديث المتفق عليه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما آمن البشر على ذكره، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معنى الحديث أنه ما من نبي إلا أوتي من المعجزات ما آمن البشر على ذكره، معجزات مؤقتة، يعني مثلا عصا موسى هل هي باقية حتى الآن؟ هذه العصا يحدث بها ما كان يحصل لموسى عليه السلام، أو معجزات عيسى عليه السلام، أو نمط صالح، أو غير ذلك من هذه الآيات. كانت فيها خلق العادة مقترنة بدعوة النبوة تأييدا للأنبياء، واضح؟ فهي معجزة للأنبياء، لكن معجزة موقوتة يراها، يعني تكون ايه يعني خارقة وقاهرة لمن يره لها. ثم بعد ذلك تبقى خبرا، تبقى خبر ايه؟ خبر كما نخبر نحن عنها الان، وكما اخبر بها من اتى بعض الاحياء عليهم السلام. اما القران العظيم فهو موجودا باقيا حيا متجددا لا تنقضي ابدا، لان موجودا علميه واضحه. القران الكريم موجودا بكل معنى الكلمه وبكل مظاهر الاعجاز، كما قلنا مرارا نؤمن ان تاتي خطه ان شاء الله لنفس قضيه اعجاز القران وخاصه يعني حقها الذي تستحقه، لان هذا باب من العلم مهم جدا في غايه الاهميه خاصه في مثل هذا الزمان. وقد يعني الانسان كذا في الحقيقه لما لاحظ رد فعل الاخوه من النداءات التي تضمنتها اعتقد في موقع معين في شبكه الانترنت بعض هؤلاء الخبثاء من اعداء الله ادعى انه يقبل التحدي وياتي مثل القران. واضح؟ كلام يعني سفيه، يعني لا يظهر الا انسان جمال مثل هذا الذي يعني يقول يتحدث، اللي يتحدث ويقول يقبل التحدي، لو هو على مستوى التحدي قد يشغل نفسه ان يحترق الاقران والجلدان، ولا احد يعرف النقص الذي يخشى ان يصل اليه، يعني حتى على الاقل اللي يفتح نفس الموقع بالتعليقات، لا ده هو مفيش اي وسيله من اللي يمكن الانسان يرد عليه في نفس الموقع، لان انت تقول تتحدث، تتحدث بتقطع تجري او تتخفى في الخندق، كل ما يتحدث يقف ويثبت امام التحدي. فيعني هل يعجز احد عن السباب وعن الكذب؟ السباب والسفائد هل يعجز عنها احد؟ هل احد يعجز عن الكذب؟ كل انسان اما بالفعل واما بالقوه قادر على ان يكذب وان يكذب ويلتقي اقبح الاطباق. واضح؟ فلما ياتي مثلا الصوره مثلا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما علاني، هل يعجز احد ان يروح جايب عشان يقول انا بقبل التحدي وبيضحك كلمه الكافرون ويقول يا ايها المسلمون؟ هو كده يبقى قبل التحدي؟ قل يا ايها قل يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد، الى اخر الايه؟ الصوره. فطبعا لاننا لا ندرك بالضبط، يعني كثير منا يعني لا يعرف ما معنى هذه القران؟ كيف يوقع على مثل هذه الاشياء؟ لكن هذه الاشياء بالذات في الحقيقه يعني هو من سبقوه كانوا اكثر منه يعني علما واضح او واقعيا، يعني هذا ان واحد يبدا يعمل حكايه ويتركها ويقول لك قبل التحدي انه عمل نفس القران الكريم ويظل يذكر يا محمد لما اضللت عبادي وخسرتهم النار وجعلتهم من الكافرين الى اخره. فمثل هذه الخزعبلات وهذا الضلال الدين، لو كان هو اصلا يعني انسان عنده شجاعه ادبيه لاظهر نفسه ولا يعني يجي بقى يناقش العلماء اللي هو بيتحداهم واضح ليظهر يعني عزمه للمغرب، لكن هو خاف يختبى. دي واحده. الامر الثاني احنا من غير ما نقصد احيانا لعدم الفطانه لمغامرات مثل هذه المحاولات، يعني ايه نتعامل معها بطريقه تخدم اهداف الاعداء. هذه القضيه التي اشتغل الناس بها، لو ان الناس نتناقش في رايي كان عندهم نوع من الفكر لامتنعوا من نفسها، لان هو كثير من الناس ما يقصدون بذلك الا يرسوا الينا مثل هذه الشبهات ونحن الذين ايه نرسلها على اوسع نطاق. يعني كمثال عامر ما يليق ان نذكره طبعا، لكن مثلا بعض الادويه مثلا دي نتحدث عنها من السجد، طريقه الدعايه التي حصلت ما كانت تحلو فيها يعني شركات الادويه هذه ولو انفقت الملايين، لا يمكن ان تصل للمستوى الاعلامي الذي حصل نتيجه ايه عدم التداول المدخول في مثل هذه القضايا. فنفس الشيء كل الناس تتكلم ليه ما نردش؟ لازم نرد، مش هترد شيء، بس هترد على موقع اخر لان هو مش فتح الموقع اللي كاتب فيه بتاع امريكا اونلاين ده، مفيش مكان للرد عليه في نفس المكان. فالمصيبه ان بعض التمثيل اللي هترد في شكل الخطابه هيجي يرد، يرد فين؟ هيعمل موقع ثاني. فيعني اللي ما يعرفش يعرف لما ينشر هذا الكلام اكثر زي التراب اتركه هامدا على الارض، لكن اذا حركت التراب واثرته انت تتعب على نفسه في اليوم. فنصدق ان لا ننصر خدائمنا وننصر اذا بدا بايدينا. فننظر الاخوه يكف عن المعاتبه و يعني عدم الرد على مثل هذه الاشياء، لان اصلا الشخص مجهول وهو كبر عن ان يواجه، لم يطلب فرصه لاحد يرد عليه، ثم لا يعجب احد كما قلنا عن الشيء. فلندرك هذا في نفس قوله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هذا الدليل، لان ما احد يعجز عن الا والا الصبر. ولقد معنا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا هذا من تسليم. فالمطلوب الصبر على هذا الهدف كما أخبر الله تبارك وتعالى.
فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أوتي ما آمن البشر على مثله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه.
هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة باقية حجة على البشرية إلى نهاية الزمان، وهذا يعني يتوافق مع وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء، لأن إذا كان خاتم الأنبياء فلا يوجد نبي بعده. طيب هو من الشأن بعد ذلك ما هو النبي المعروض إلى قيام الساعة، إذا اقتضى ذلك أن تبقى معجزته أيضا قائمة ظاهرة باهرة قاهرة لكل من عبدها، واضح وهي معجزة القرآن الكريم. فلذلك يقول عليه السلام فأرجو أن أكون أكثرهم جميعا يوم القيامة، أرجو أن تكون أمتي أكثر أمم الأنبياء جميعا. لماذا؟ لأن المعجزة باقية ودائمة ومتجددة إلى قيام الساعة، ليست معجزة الأنبياء السابقين حصل خلق العادة ثم توقفت وصرف ذلك خبرا. أما القرآن فكف الله بحفظه لكي يبقى حجة عن بشر ودلالة واضحة قاطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه، يعنون ما تعنتوا في اقتراحه إما تفكر في سورة بني إسرائيل كما في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن نفيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت بشرا رسولا هل كنت إلا بشرا رسولا أنا أحترق ربك ليس هذا مثال. وقوله تعالى وقال لولا يأتينا بآية من ربي فأجابه تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أي أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب. هذا تفسير آخر، لكن تذكروا أن التفسير رحمه الله تعالى فسر هذه ما هي بينة ما في الصحف الأولى، بينة ما في الصحف الأولى هي القرآن الكريم. أولم يأتيهم بيان ما في الكتب التي قبل هذا الكتاب من أنباء الأمم من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا بهم بأسنا لكفرهم بها. يقول فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال أولئك. هذا ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى ولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. كيف؟ الصحف الأولى أن قومهم قوم الذي اقترفوا الايات واقترفوا الايات ولم يحتاجوا الى قرب يعني الى هول بين الانبياء من المعجزات طلبوا هذه المقترح فلما اجيبوا الى ذلك وكفروا نزل بهم العذاب العادي، لان هذه سنه الله في من تعمد واقترح ايه ثم اجيب الى هذه الايه فكفر بها فيعذبه العذاب. هذه هي بينه ما في الصحف الاولى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن جرير فيقول وذهب غيره الى ان المعنى اولم ياتيهم ايه هي ام الايات واعظمها وهي معجزه القران المبينه لما في الكتب الاولى من التوراه والانجيل والزبور، مع ان الايه بها ضمني لم يرها ولم يتعلم ممن علمها فنقر منها على الصحيح من انبائها فصدقه وعلى الباطل المحرف تسلبه. وفيه إشعار بكفاءه التنزيل في الاعجاب والبرهان، يعني ينبغي ان يعطى قميص الدليل الاعظم على صحه من الاسلام والقران الكريم. واضح؟ لابد ان تعطى اولويه. واضح؟ وان نكون على يقين من ذلك وان هذا يكفي. ان هذا يكفي، ليس معنى يكفي ان ننفي مع ذلك من المعجزات، لكن نقول الا هو معجزه المعجزه. لان الايه وقال لولا يأتينا بآيات من ربك، فماذا جاء الجواب؟ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ أولم يأتيهم القرآن الكريم؟ هذا من الناس يفهم منه أن القرآن كافٍ في إقامة الدليل على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال أيضا في سورة العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
اولا يكفهم، انظر الى كلمة اولا يكفهم، يعني القرآن فيه الكفاية في إقامة الدلالة على معجزته عليه الصلاة والسلام على النبوة. أولا يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك قال أحد حكماء الإسلام إن الخالق للعالم الذي يعتمد عليه الإسلام في دعوته إلى التصديق برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخالق الذي تواتر خبره ولم ينقطع أثره، وهو الدليل وحده، وما عداه مما ورد في الأخبار سواء صح سندها أو اشتهر أو ضعف أمرها فليس مما يوجب القطع عند المسلمين. فإذا أولد في مقام الاستسلام فهو على سبيل التقوية للعقل لمن حصل أصله لمن حصل أصله، وفضل من التأكيد لمن سلمه من أهله. ذلك الخالق المتواتر المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين هو القرآن وحده. والدليل على أنه معجزة خارقة للعالم تدل على أن موحيه هو الله وحده وليس من اختراع البشر، هو أنه جاء على لسان أمي لم يتعلم الكتاب ولم يمارس العلوم، وقد نزل على وتيرة واحدة هاديا للضال مقوما للمعوذ كافرا بنظام عام لحياة من يهتدي به من الأمم منكرا لهم من خسران كانوا فيه وهلاك كانوا أشرفوا عليه، وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه، حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعلموه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك، يعني عن التحدي كان تحديا صارخا لأعظم بلغاء عرفهم تاريخ العرب على الأطلاق قريش. وعن ذلك ما يعرف عن واحد منهم أنه استجاب لهذا التحدي، إنما لجأوا إلى المجالسة والقتال بالسيف، لكن هل عرف عن احد منهم انه استجاب لهذا التحدي؟ نعم، يقول فعجزوا والايه تحداهم، انظر في تحدي اقوى من ان يقول الله لهم فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه من اعظم يعني اعجاز القران الكريم انه قال فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، قطع بانهم لن يستطيعوا ان ياتوا لمثل هذا القران الكريم. نعم، يقول وقد نعم وهو مع ذلك من بلاغة الأسلوب على ما لم يرتق إليه كلام سواه حتى لقد دعي الفصحاء والبلغاء أن يعلموه بشيء من مثله فعجزوا ولجأوا إلى المجالسة بالسلوك وسفك الدماء واضطهاد المؤمنين به إلى أن ألجأوهم إلى الدفاع عن حقهم، وكان من أمرهم ما كان من انتصار الحق على الباطل وظهور شمس الإسلام تمد عائمها بأضوائها وتنشر أنوارها في جوارها. وهذا الخالق قد دعا الناس الى النظر فيه في عقولهم وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على اخر ما تنتهي اليه قوتهم، قل لئن اجتمعت الجن والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قال تعالى وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم قادرين. يقول وطلبوا بان ياتوا في نظرهم على اخر ما تنتهي اليه قوتهم، فاما وجدوا طريقا لابطال اعجابه او كونه لا يصبح دليلا على المدعاه فعليهم ان ياتوا به. قال تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. وقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من علم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال غير ذلك مما هو مخالفه لمقاومه الحجه بالحجه ولم يخالفهم بمجرد التسليم على رجل من العقل. الاسلام لا خالف ذلك ان يدخلوا فيه بالاكراه وبالارغام وبالاجبار، وانما امروا بعمل العقل ان يستعملوا في العقل الذي بينه وبينه عن الزواج بان يهتدوا به الى اعجاز هذا القران الكريم. يقول معجزه القران جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناوله العقل بالفهم، فهي معجزه عرضت على العقل وعرفته القاضي، فهي معجزه عرضت على العقل وعرفته القاضي فيها واطلقوا له حق النظر في احدائها. ونسر من طوى في أثنائها وله منها حق الذي لا ينتقص لأن العشر لو أن يأخذ حقا الذي لا ينتقص من التدبر في القرآن الكريم فهي معجزة فاعتذر كل خوف من يأتي بمثلها ولكنها جعلت كل قدرة أن تتناول ما شاء ما تشاء منها. أما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم أو شفاء عندك من بدن فهي إما ينقطع عنده العقل ويجمد لديه الفهم. هذا الفرق بين معجزة القرآن ومعجزات من سبق الأنبياء كإحياء الموت مثلا بالنسبة لعيسى عليه السلام. هل معجزة إحياء الموت أو معجزة العقل هل من الأشياء التي يفتح فيها مجال العقل لكي يتفكر ويتعقل كيف حصلت؟ لا لأنها إيه خط من أسباب العديد وما أسبابها وقت مقصود من قوله فهي مما ينقطع عنده العقل ويجمد لدي الله وإنما يأتي بها الله وإنما يأتي بها الله سبحانه وتعالى على يد رسله لإسكات أقوام غلبهم الوهم ولم تضئ عقولهم بنور العلم وهكذا يقيم الله بكم ربي من الآيات للأمم على حسب الاستعدادات. يقول وقال فاضل آخر خطر مراحل الله جل جعله أن يكون الأكوان في الطبيعة على ترتيب محكم يضبط بلسان الصف للمتبصر ويظهر بلسان الوضوح للمتفكر ويحبب إليه الاستقالة منه إلى غيره بدون أن يشعر بملل ولا زهامة ولا يؤوب من استبطاله بنجاحه بدون هذا الاعتماد بالعقل لا يأتي للنفس أن تصح عقيدتها ولا يتأتى لها تبعا لذلك أن تسكن من اضطرابها هذا ولا تنكر أنه قد مضى على النوع الإنساني زمن كان فيه العقل في دورة سكونية وكان فيه في الإيمان أن يندمج لأمر خارج للطبيعة يعطل من سير نوائبها في وقت ما وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل إليهم رسلا يمثلهم بخصائص تعجز عن اجتناهك بها عقولهم وتنجهز لها أسبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه. وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الإنساني رده فلا تجدي فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة لأن السكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية. فإن حدث حدث من هذا القبيل رفعوا فاعله بالتشبيه أولا ثم إذا ظهر لهم براءته منه أخذوا المعجزة معجزته بكل أنواع التعديلات. هذا من جهة وإن كان حقيقة الوحدة لما يروح للقاتل يعني الإنسان يقولها أفضل كأمانة القاتل أول ما يقول شيء من قال أحد حكماء الإسلام الإنسان يبدأ يحفظ خشية أن يكون محمل عدو ومتابعون خلاص لأن من أول موقف يعني فيه ملاحظات سيئة بالنسبة لقضية المعجزة فمن الصح هذا الخلاف الحقيقة لا يخفى أن فيه من يرد لأن الرسول كان له معجزات كثيرة يعني الهاشم من القرآن طبعا هو أكبر معجزة لكن هل اختصر الله سبحانه وتعالى في تأييد نبيه محمد عليه السلام على معجزة القرآن فقط؟ لا هو أكبر هو معجزة المعجزة لكن الرسول عليه السلام أجيب بمعجزات أخرى كنفع الصادع من يده الشريفة عليه السلام معجزة معجزات كثيرة جدا الإسراء والمعراج وغير ذلك فكلام يسمى منه رائحة كلام مدرسة محمد عبده الغير مقصي في هذه القضية قضية المعجزات فنحن أن نخرج عن موضوع الأساس لكن نضاف إلى هذا أيضا من الكلام الذي يقرب أن نقبله ما في كلام يقوله مما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تعود فيها بدائل المعجزات تكذيب علماء أو رؤى بكل المعجزات السابقة وهو إن كانت أمورا منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم إننا في زمان لا يجري فيه الاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي هذا كلام في نظر أجلت أبدا ما زالت المعجزة وخاصة العادة لا شك أنه يكون دليلا على دليلا واضحا جدا على أن هذا الإنسان مؤيد بإيمان بما سبحانه وتعالى الفرق بس الآن لن تتواجد في زمننا معجزة خارقة العادة كمعجزة الأنبياء لأن الرسول لما قد قبض عليه الصلاة والسلام فقد الرسول الأعمى وخرج معجزاته الحسية خبرا خبرا يخبر به واضح أما المعجزة الحية التي هي متجذبة وقائمة فهي نفسها القرآن الكريم لكن هذا لا يجزي الإعجاز عن ما عدا القرآن الكريم من المعجزات بأنواعها. يقول لهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى تلبيذ الحق ببدائع العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار الكل بكامل. لا، الحقيقة هذا كلام غير صحيح. الشريعة وأنا أعجب من شيخ القاسمي مع ثلاثياته الواضحة جدا يتورط في موافقة مدرسة محمد عبد في مثل هذه الأشياء، هذا شيء صعب جدا. عفى الله عنه. يقول ولهذه الأسباب جاءت الشريعة الإسلامية تدعو إلى تلبيذ الحق ببدائع العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدركات لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المحاضرات العلمية على القوة العقلية لا تؤثر عليها الخوارق للنواميس الطبيعية. انتهى. ثم أشار تعالى إلى منته في إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم والإعذار ببعثته لقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله أي من قبل إتيان البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لو أن الله أنزل إلي عليهم العذاب قد بعث فيك الرسول عليه السلام لقالوا ربنا كيف عذبتنا لولا أرسلت إلينا رسول كنت أرسلت إلينا رسول واللغة يعني هل نطيعهم أم لا؟ لماذا عذبتنا قبل أن تنزل إلينا رسول المستقيم عليك الحجة؟ الله سبحانه كلهم قد جاءتهم الحجة وقد جاءتهم المنزلة والدليل على صدق هذا النبي. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل البينة أو من قبل محمد عليه الصلاة والسلام لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أي بالعذاب الدنيوي ونخزى أي بالعذاب الأخروي أي ولكن لم نهلكهم قبل إتيانها. لم يحصل أننا أهلكناهم قبل إتيان هذه قبل إتيان الآية والبينة. فانقطعت معذرتهم لماذا؟ لأن الله أرسل إليهم رسول الكتاب ولم يعذبهم أو يعني لم يهلكهم يعني قبل أن يرسل الرسول. واضح؟ فانقطعت معذرتهم عند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير قل لهم ملكا يعني تسألهم عند أولا تأتكم الرسل والنذر يقولون بلى قد جاءنا نذير ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى يقولون قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. يقول تعالى قل أي أولئك الكفرة المتمردين قل كل متربص كل منا ومنكم متربص أي منتظر لما يقول إليه أمرنا وأمركم فتربصوا فستعلمون يعني عما قريب عن قرب فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم ومن اهتدى أي من الزيغ والضلالة أي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأتبعوه أم هم وأتبعوهم. وقد حقق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلله الحمد في الأولى والآخرة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبلك لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه الآية تشير إلى معناها آية القصص في قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فهذه الفتنة التي يحتجون بها لو لم يأتهم النذير هي المشهورة في قوله تبارك وتعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني قبل الرسل يكون في يقول قل لهم هذه الحجة يقولوا ايه ربنا لولا ارسلت الينا رسولا واضح. لكن بعد الرسل قد خافت الحجة كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا يبقى لهم حجة. لكن قبل ارسال الرسل ما هي الحجة؟ هي ان يقولوا لولا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا خير لاهلكتنا ولم ياتنا منك رسول. فالله يقول قد جاءكم رسول وانتم الذين كفروا قل كل متربص فتربصوا. امر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايات الكريمه ان يقول للكفار الذين يقترحون الآيات عليه عنادا وتعنتا، كل منا ومنكم متردد أي منتظر لا يحل بالآخر من الزواج كالموت والغلبة. وقد أوضح في غير هذا الموضع أن ما ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمون كله خير، بعكس ما ينتظره ويتلقف الكفار كقوله تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، الشهادة أو الإيه؟ أو النصر، إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندهم أو بأيدينا، أتربصوا إن معكم متربصون. وقال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء، إلى غير ذلك من الآيات، والتربص الانتظار. ثم قال تعالى: قل كل مترقص فترقص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار سيعلمون في ثاني حال من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، أي وفق لطريق الصواب والديهومة على ذلك، وأمر نبيه أن يقول ذلك للكفار، والمعنى سيتضح لكم أننا مهتدون وأن على صراط المتقين وأنكم على ضلال وباطل، وهذا يظهر لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة، ويظهر لهم في الدنيا لما يرونه من نصر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وهذا المعنى الذي ذكره هنا بينه في غير هذا الموضع كقوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فإن كانت لهم الناس الآن في الدنيا في مضمار السلاح فالاستئذان الضغط في ايه؟ تكون يمنع الجو، وبالتالي ما يستطيع الناس ان يعرفوا من السابق، من الذي حاسب، من الذي يصل اولا، من الذي غلط، كما قال الشاعري: سوف تدري اذا انجلى الغبار نفرت تحتك الحمار، اذا انجلى الغبار. فكذلك اذا انقضت الدنيا سوف تعلمون. متى يعلم الكفار ان المسلمين كانوا من اهل الهدايه واصحاب الصراط السوي؟ يجيب تعالى في قوله: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، لدرجة أن يأتيهم ملائكة الموت وملائكة العذاب فيعلمون ساعتها قطعا ويقينا. نعم، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وقال سبحانه وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين، إلى غير ذلك من الآيات. والصراط في لغة العرب الطريق الواضح والسوي المستقيم، وهو الذي لا اعوجاج فيه، ومنه قول جرير: امير المؤمنين على صراط اذا اعوج الموارد مستقيمين. وقوله تعالى: فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، من في قوله من اصحاب، قال بعض العلماء هي موصوله، كما ما يكون يا رب لا. لو قلنا انها موصوله فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، أردنا إيه؟ مفعول به؟ نعم، مفعول به في محل مفعول. وقال بعضهم هي استفهامية: فتتعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني استفهامية معلقة بفعل العلم. فهذا آخر تفسير سورة طه، وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم نراجعها كلها من تفسير الزمان، احرص على احضار الجلالين سواء الخميس لما يتراجع سوره الرقم من الجلالين او يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.